أهلاً بيكم معنا في استكشاف جديد لمجموعة مصادر متنوعة وصلتنا كلها بتاريخ النهاردة 28 أكتوبر 2025 من 7 أيام حياتنا أسرتنا. النهاردة هنغوص في المواد دي علشان نطلع بأهم الأفكار والتطورات اللي بتحصل في المغرب. هنحاول نشوف إزاي المبادرات الكبيرة بتتفاعل مع الحياة اليومية الاجتماعية والثقافية.
بالظبط، عندنا مواضيع كتير ومختلفة. هنبدأ ببرامج الدعم الحكومي، نشوف تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، وبعدين نتكلم عن تحديثات مهمة في النقل الحضري.
تمام.
وبعدها ندخل على الفتوى الجديدة الخاصة بالذكاء، وكمان في دراسات اجتماعية لطيفة عن ممارسات يومية زي البقشيش، وهنختم بقضايا الأسرة والصحة وتحديثات تانية.
جميل، يبدو إن الخيط المشترك هو التغيير والتحديث ومحاولة مواكبة العصر. خلينا نبدأ على طول ببرنامج دعم السكن الجديد، شكله بدأ بداية قوية. الأرقام الأولية إيه ملفتة؟
نعم، الأرقام الأولية مشجعة جداً الصراحة. المصادر بتتكلم عن حوالي 71 ألف مستفيد لغاية دلوقتي. ده من أصل أكتر من 170 ألف طلب اتقدم على المنصة الرقمية، يعني في إقبال واضح من الأول.
طيب، ومين الفئات اللي استفادت أكتر؟ يعني هل في توجه معين واضح من الأرقام دي؟
دي بقى النقطة المهمة قوي. الموضوع مش مجرد أرقام، لا، دي شكلها استراتيجية واضحة. تقريباً ربع المستفيدين، حوالي 24%، مغاربة مقيمين بالخارج، وده مؤشر قوي إن في رغبة لربطهم أكتر بالاقتصاد الوطني.
فعلاً لافت. طيب، والتركيبة من جوه البلد؟
برضو في مؤشرات مهمة جداً، يعني حوالي 47% من المستفيدين سيدات، و54% شباب تحت سن الأربعين.
أها.
فده بيوضح توجه لدعم الفئتين دول اقتصادياً عن طريق تسهيل تملك السكن، وده ممكن يبقى له أثر اجتماعي كويس على المدى الطويل. بالنسبة للدعم نفسه، 63% أخدوا 70 ألف درهم و37% أخدوا 100 ألف.
وهل بدأنا نشوف أثر ده على الاقتصاد ككل؟ يعني في حركة حصلت؟
المؤشرات الأولية إيجابية جداً وبتقول إن عجلة الاقتصاد بتتحرك. المصادر بتقول في زيادة واضحة في مبيعات الأسمنت، حوالي 12.5%، وده دليل مباشر إن البنى زاد. وكمان قروض السكن البنكية زادت 3%، ونشاط المطورين العقاريين زاد تقريباً 7.6%. النقطة اللافتة كمان إن المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي للموضوع ده.
يعني مش الشركات الكبيرة،
مساهماتها فوق 80% لغاية دلوقتي، فده بيأكد دور البرنامج إنه بينشط الاقتصاد المحلي الصغير.
جميل جداً. طيب، ده بالنسبة للسكن. لو بصينا على الدعم الاجتماعي المباشر، في أي جديد؟
إيه نعم، في توسع مستمر في عدد المستفيدين. الأرقام دلوقتي بتقول وصلنا ل 3.9 مليون أسرة مستفيدة.
ياه، ده كان كم في الأول؟
كان 2.6 مليون أسرة في بداية البرنامج الملكي، يعني في يناير 2024.
ده توسع كبير في وقت قليل. طيب، هل في تحديات؟ يعني في طلبات بتترفض كتير؟
وزيرة الاقتصاد والمالية اتكلمت عن النقطة دي، وقالت إن نسبة الطلبات المرفوضة شهرياً قليلة قوي، حوالي 1.3% بس في 2025.
قليلة فعلا.
والرفض ده في الغالب بيكون بسبب تغيرات في وضع الأسرة نفسها بعد التسجيل، زي الدخل اتغير أو الحالة الاجتماعية، مش بسبب مشكلة في البرنامج. يعني ده يدل على استقرار البرنامج وقدرته على التوسع.
طيب، من دعم الأفراد والأسرة للبنية التحتية، في حركة كبيرة في قطاع النقل الحضري، صح؟
صحيح. وزارة الداخلية استلمت قريب دفعة أولى كبيرة، حوالي 1000 أتوبيس جديد.
1000؟
أيوة، وده جزء من برنامج كبير مكمل لغاية 2029، ميزانيته ضخمة، 11 مليار درهم. الهدف منه تحديث شامل لأسطول النقل في مدن كتير.
1000 أتوبيس مرة واحدة، ده رقم كبير فعلاً. طيب، إيه المدن اللي هتاخد الأتوبيسات دي في الأول؟
الدفعة دي جزء من الشطر الأول اللي فيه حوالي 1487 أتوبيس، هتغطي 29 مدينة وتجمع حضري كبير، منهم المدن الكبيرة زي طنجة، تطوان، فاس، رباط، مراكش وأجدير، وكمان التجمعات اللي جنبها.
يعني تحديث واسع.
تحديث واسع جداً جغرافياً.
بس هل الموضوع مجرد شراء أتوبيسات جديدة وخلاص، ولا في تغيير أعمق في طريقة الإدارة؟
ده السؤال المهم. التحديث مش بس الأسطول، حسب المصادر بيشمل كمان تركيب أنظمة تذاكر ذكية وتكنولوجيا معلومات للركاب عشان تجربتهم تكون أحسن، ومركز صيانة متخصص عشان الخدمة تفضل كويسة.
طيب، والإدارة نفسها؟ المصادر ذكرت حاجة اسمها التدبير المفوض، ده معناه إيه للمواطن العادي؟ يعني هل الخدمة هتكون أحسن من الأول؟
هو ده يمكن أهم تغيير. النموذج الجديد ده بتاع التدبير المفوض بيركز بشكل أساسي ومباشر على جودة الخدمة للمواطن.
أها.
يعني الشركات اللي هتشغل الخطوط هتتحاسب مش بس على التشغيل، لأ، على معايير دقيقة زي نظافة الأتوبيسات، دقة المواعيد، راحة الركاب، والإبداع في الخدمة. الهدف إننا ننتقل من مجرد توفير مواصلة لتقديم تجربة نقل عام حديثة ومريحة وفعالة. التغيير ده في فلسفة الإدارة ممكن يعمل فرق كبير لو اتطبق صح وبجدية.
مفهوم. طيب، ننتقل من تحديث البنية التحتية للبنية الدينية والاجتماعية. صدرت فتوى جديدة وشاملة عن المجلس العلمي الأعلى بخصوص الزكاة. إيه الجديد فيها؟
الفتوى الجديدة دي مميزة بإنها شاملة ومفصلة قوي، والهدف الظاهر منها هو يعني إعادة إحياء الوعي بالفريضة دي وتكييف أحكامها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي بتاع النهاردة، وبتحدد بدقة النصاب لمختلف أنواع الأموال والأنشطة.
زي إيه مثلاً؟
الزراعة التقليدية طبعاً، حبوب وثمار وماشية، وكمان القطاعات الجديدة زي التجارة والصناعة والخدمات والمهن الحرة، وحتى العقارات اللي للتأجير أو البيع.
طيب، وإزاي بتتحسب في القطاعات الجديدة دي؟
الفتوى بتاخد في اعتبارها خصم كل التكاليف والمصاريف التشغيلية الأول قبل ما تحسب المبلغ اللي عليه زكاة، وبعدين تطبق النسبة الشرعية اللي هي غالباً ربع العشر، يعني 2.5%.
تمام.
وبتتكلم كمان عن زكاة الديون بالتفصيل والأسهم والسندات وإمتى تطلع الزكاة لكل نوع، يعني محاولة لتقديم دليل عملي شامل للناس في عالم اقتصادي معقد.
طيب، وبالنسبة لمصارف الزكاة، الفلوس دي تروح فين؟ هل في تركيز على حاجة معينة؟
الفتوى بتذكر المصارف الثمانية المعروفة، الفقراء والمساكين وغيرهم، بس اللافت هو التأكيد على ضرورة مراعاة الأولويات في التوزيع. بناء على إيه؟ بناء على دراسات علمية لاحتياجات المجتمع الحقيقية.
دراسات علمية؟ إزاي ده ممكن يغير طريقة توزيع الزكاة اللي الناس متعودة عليها؟ يعني ممكن تروح لمشاريع تنموية مثلاً بدل مساعدات وقتية؟
ده احتمال وارد جداً وتفسير منطقي للتأكيد ده. ممكن تكون إشارة لرغبة في توجيه فلوس الزكاة بشكل استراتيجي أكثر، يعني لمعالجة أسباب الفقر أو دعم مشاريع صغيرة بتجيب دخل، مش بس سد احتياجات فورية، وده بناء على تشخيص دقيق لأولويات التنمية في كل منطقة. طبعاً الفتوى بتستثني اللي نفقاتهم واجبة على المزكي والحاجات الشخصية إلا لو للبيع.
طيب، من فتوى الزكاة المنظمة دي نروح لممارسة اجتماعية تبدو عفوية جداً لكن وراها نظام معقد، الإكرامية أو البقشيش في القهاوي الشعبية. في دراسة جديدة بتقول كلام مهم عن الموضوع ده
وبتقدم تحليل حلو قوي. بتتجاوز النظرة السطحية للبقشيش على إنه مجرد فلوس زيادة.
إزاي؟
بتوصفه بإنه نظام طقوسي واجتماعي معقد بينسج شبكة علاقات بتربط بين اللي بتسميه رأس المال النقدي، الفلوس، ورأس المال الرمزي، الاحترام والتقدير، ورأس المال الاجتماعي، العلاقات والثقة.
كلام كبير. طيب، إزاي النظام ده بيشتغل؟
الدراسة بتميز بين مستويين. الأول المستوى الخارجي، هو العلاقة بين الزبون والعامل. البخشيش هنا بيعبر عن الرضا والتقدير، وممكن يبني علاقة زبون دائم.
تمام.
لكن المستوى الثاني الداخلي بين العمال نفسهم، هو ده اللي بيكشف حاجات أكتر.
وإزاي ده بيشتغل؟
غالباً بيكون في صندوق مشترك بيسموه بالعامية البروست. العمال بيجمعوا البخشيش ويقسموه بينهم بقواعد متفقة عليها. هنا بقى الدراسة بتقول البخشيش بيتحول لشبه اقتصاد أخلاقي مصغر.
اقتصاد أخلاقي مصغر يعني إيه؟
يعني النظام ده مش بس بيضمن توزيع عادل إلى حد ما للبقشيش، لأ، ده بيخلق كمان نوع من التضامن القوي بين العمال، وبيوفر لهم شبكة أمان غير رسمية تساعدهم يقابلوا تقلبات الدخل وظروف الشغل اللي ممكن تكون صعبة أحياناً. نظام تكافلي، مش شايفينه، لكنه شغال وفعال.
ياه، نظرة عميقة قوي لممارسة يومية بسيطة. ده يودينا للكلام عن التنمية الاجتماعية بشكل عام. في تقرير برلماني طلع قريب عن تقييم برامج محو الأمية. إيه أهم النقط اللي فيه؟
التقرير بيأكد إن البرامج دي ليها أثر إيجابي كبير على حياة الناس اللي بتستفيد منها، خصوصاً السيدات اللي هم الأغلبية الكبيرة. والتغييرات مش بس تعليمية، يعني مش بس قراءة وكتابة ومهارات رقمية بسيطة أحياناً.
لأ، إيه كمان؟
بتمتد كمان للنواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية.
ممكن أمثلة للتغييرات دي، خصوصاً الصحية؟
التقرير بيربط بشكل واضح بين محو الأمية وتحسن السلوكيات الصحية، يعني لاحظوا إن المستفيدات بقى عندهم إقبال أكبر على التطعيم، تنظيم الأسرة والاستشارات الطبية العلمية، وفي المقابل قل الاعتماد على الممارسات التقليدية اللي ملهاش أساس علمي.
أها، ده مهم.
ده بيعكس زيادة الوعي والثقة بالنفس والقدرة على الوصول للمعلومة الصحية الصح، وده بيدي الستات استقلالية أكبر في قرارات صحتهم وصحة أسرهم.
ده أثر عميق فعلاً، بس أكيد مش كل حاجة وردي. التقرير أكيد ذكر تحديات.
أكيد طبعاً، التقرير صريح إن الأهداف الكمية الكبيرة لتقليل نسبة الأمية ما تحققتش بالكامل، والعقبة الأساسية اللي بيشير ليها هي محدودية الدعم المالي والبشري للجمعيات اللي بتنفذ البرامج دي على الأرض.
يعني الفلوس والموظفين مش كفاية؟
بالظبط. التقرير بيستخدم عبارة هشاشة في الصياغة التعاقدية للدعم، يعني التمويل المخصص لكل مستفيد 350 درهم للمستوى الأول، 500 للتاني، ممكن ما يكونش مضمون أو كافي على المدى الطويل، وده بيحط الجمعيات في موقف صعب.
وفي مشاكل تانية؟
التقرير بيقول كمان إنه في عدم وضوح في توزيع المسؤوليات المالية بين كل الجهات الحكومية المعنية، زي مثلاً الوزارات المسؤولة عن الصيد البحري أو الصناعة التقليدية، وكمان في تأخير دايم في صرف مستحقات المؤطرين والمؤطرات، وده بيأثر على حماسهم واستمراريتهم.
طيب، وبالنسبة لبرامج محو الأمية اللي في المساجد نفسها؟
البرامج دي اللي بتشرف عليها وزارة الأوقاف، التقرير بيقول إنه ميزانيتها مستقرة نسبياً من 2017، مع انخفاض بسيط حصل في 2020 بسبب كورونا.
لكن في تحديات برضو.
إيه، بيشير لتحديات بتواجه المشرفين والمؤطرين، أهمها مفيش إطار وظيفي دائم ليهم، ونظام التعويضات والحوافز ممكن ما يكونش مشجع كفاية.
إذن الرسالة العامة للتقرير هي إن البرامج دي فعالة ومهمة، بس محتاجة استثمار أكبر وتنظيم أحسن عشان نضمن استمراريتها وتحقق كل أهدافها. التقرير بيوصفها بأنها معركة من أجل الكرامة والعدالة والمواطنة الكاملة، وصف قوي بيعكس أهمية الموضوع.
ننتقل دلوقتي لقضايا الأسرة والرفاهية، وبما أننا في فترة إجازة مدرسية، دايماً بيطلع سؤال التوازن، إزاي نقضي الإجازة بشكل مفيد وممتع في نفس الوقت؟ هل ننقطع خالص عن المذاكرة ولا نذاكر طول الوقت؟
في دراسة جديدة من المجلة المغربية لعلم النفس التربوي بتقدم رؤية متوازنة للموضوع ده. الدراسة بتأكد على أهمية الإجازة كفترة ضرورية للراحة النفسية وتحسين المزاج، وده بينعكس كويس على تركيز الأولاد وقدرتهم على التعلم لما يرجعوا المدرسة.
والأنشطة الترفيهية؟
الأنشطة الترفيهية واللعب والتواصل الاجتماعي في الإجازة بتقلل القلق والتوتر وبتزود الدافعية للتعلم بعدين، عشان كده الحل الأحسن مش الانقطاع التام اللي ممكن يخلي الرجوع صعب، ولا المذاكرة المكثفة اللي بتضيع معنى الإجازة.
إذن إيه الحل؟ الحل هو التوازن، نخصص وقت للراحة والمرح والأنشطة الحرة، وممكن معاه مراجعة خفيفة ومنظمة لبعض المواد عشان الولد يفضل متصل بالدراسة.
ومن تحديات التربية دلوقتي كمان ظاهرة الحماية زيادة للأولاد. بنسمع تحذيرات كتير إن الأهالي اللي بيحاولوا يخلقوا بيئة مثالية لأولادهم ممكن يكونوا بيؤذوهم على المدى الطويل.
الظاهرة دي بقت مقلقة في العالم كله. الكاتبة جولي ليثكوت هايمز بتتكلم عنها بالتفصيل في كتابها كيف تربي راشداً، بتوصف اللي بنسميهم الآباء الهليكوبتر.
الآباء الهليكوبتر؟
أيوة، اللي بيفضلوا يلفوا حوالين أولادهم على طول، يحلوا مشاكلهم ويشيلوا أي صعوبة من طريقهم حتى وهم كبار في الجامعة. النتيجة زي ما الأبحاث بتقول ممكن تكون جيل شباب ثقته بنفسه ضعيفة، بيخاف من الفشل بشكل مرضي، وعنده صعوبة يتخذ قرار لوحده.
طيب، والحل المقترح إيه؟
الحل هو التوازن الصعب ده بين إننا نديهم الدعم العاطفي والحب اللي مش مشروط، وبين إننا نسمح لهم يجربوا الفشل ويتعلموا من غلطاتهم. لازم نديهم مساحة للاستقلالية، ونديهم مسؤوليات على قد سنهم، ونشجعهم يحلوا مشاكلهم بنفسهم على قد ما يقدروا. هو ده الطريق عشان نبني شخصية قوية ومرنة وتقدر تواجه تحديات الحياة الحقيقية.
ومن القضايا اللي بتربط بين الصحة والجمال والعلاقات الأسرية، أثير قريبا النقاش عن التأثير المحتمل لعمليات التجميل بالبوتوكس على العلاقة بين الأم وطفلها الرضيع. الموضوع يبدو غريب شوية في الأول.
هو القلق مش من البوتوكس نفسه، لكن من تأثيره على تعبير الوش. البوتوكس بيشتغل عن طريق إنه بيرخي عضلات الوش عشان يقلل التجاعيد.
تمام.
لكن ده ممكن يسبب تجميد نسبي لتعبيرات الوش الطبيعية،
والمشكلة إن وش الأم هو أداة التواصل العاطفي الأساسي مع طفلها الرضيع في الشهور والسنين الأولى، اللي هي مهمة قوي لنمو العاطفي والاجتماعي.
إزاي يعني؟
الطفل بيتعلم يقرأ مشاعر أمه، الفرح، القلق، الطمأنينة، الحنان، من خلال تعابير وشها الدقيقة. لو التعبيرات دي محدودة أو مش واضحة، ممكن يكون صعب على الطفل يفهم العالم العاطفي اللي حواليه ويتعلم إزاي يتواصل ويتفاعل اجتماعياً بشكل سليم.
يعني هي دعوة للاعتدال والوعي بالتأثيرات الجانبية دي؟
بالظبط. الخبراء مش بيقولوا نمنع الإجراءات دي، لكن بيدعوا للاعتدال والوعي، يعني التجميل المسؤول، بحيث ما يأثرش بشكل كبير على قدرتنا الطبيعية على التعبير عن مشاعرنا، خصوصاً في مرحلة الأمومة الأولى، عشان نحافظ على قوة الرابطة بين الأم وطفلها.
طيب، في مجال الصحة البدنية بقى، لفتت نظري دراسة جديدة بتقول إن في فرق كبير بين الرجالة والستات في الاستفادة من التمارين الرياضية للوقاية من أمراض القلب.
أيوة، الدراسة دي منشورة في مجلة نيتشر كارديوفاسكولار ريسيرش، ونتائجها مفاجأة ومهمة فعلاً. لقت إن الستات ممكن يحققوا نفس مستوى الحماية من أمراض القلب التاجية اللي بيحصل عليه الرجالة، بس بنص مدة التمارين تقريباً.
نص المدة؟ ده فرق كبير جداً. إيه التفسير؟
عشان نوصل لخفض 30% في خطر الإصابة بأمراض القلب، الدراسة لقت إن الستات محتاجين حوالي 250 دقيقة تمارين متوسطة لشديدة في الأسبوع.
والرجالة؟
الرجالة محتاجين حوالي 530 دقيقة في الأسبوع لنفس النتيجة. الباحثين بيقولوا إن الاختلاف الكبير ده سببه عوامل بيولوجية أساسية، زي الاختلافات الهرمونية بين الجنسين وتركيبة الألياف العضلية وكفاءة الجسم في إنتاج واستهلاك الطاقة.
وده معناه إيه عملياً؟
ده بيأكد بقوة أهمية إننا نخصص النصايح والتوصيات الصحية الخاصة بالرياضة حسب الجنس. ما ينفعش ندي توصيات عامة موحدة للكل وخلاص. ممكن الستات يحتاجوا برامج مختلفة أو شدة مختلفة عشان يوصلوا لنفس الأهداف الصحية مقارنة بالرجالة. ده بيخلينا نسأل عن دقة التوصيات الرياضية العامة اللي بنسمعها دايماً.
أخيراً ناخد بعض التحديثات المتنوعة السريعة. في مراكش وقفوا نشاط عربيات الأكل المشهورة في ساحة جامع الفناء بشكل مؤقت. ليه؟
القرار ده عشان يفسحوا المجال لأعمال التهيئة والتنظيم الكبيرة اللي شغالة في الساحة واللي حواليها. وتوقيت القرار مع ذروة الموسم السياحي بيوري قد إيه الأشغال دي كبيرة ومهمة. الساحة اللي هي قلب مراكش بقت شبه ورشة مفتوحة دلوقتي عشان يجددوا ويأهلوا المعلم التراثي والسياحي المهم ده.
ونرجع للاقتصاد بأخبار حلوة لمحبين زيت الزيتون. شكل الموسم السنة دي واعد قوي.
أيوة، في تفاؤل كبير في قطاع الفلاحة. وزير الفلاحة بيتوقع إنتاج قياسي ممكن يوصل لـ2 مليون طن زيتون الموسم ده، وده أكثر من ضعف إنتاج الموسم اللي فات اللي كان صعب، كان حوالي 900 ألف طن بس.
ويا ترى إيه الأثر المتوقع على الأسعار اللي زادت قوي مؤخراً؟
المفروض إن الوفرة دي تنعكس بشكل كويس على الأسعار. المصادر بتقول إن أسعار الزيتون الخام بدأت تنزل فعلاً في بعض الأسواق، وصلت حوالي 5 درهم من الكيلو مقارنة بـ 13 أو 15 درهم الموسم اللي فات.
كويس.
والأمل إنه ده بالتدريج يخلي أسعار زيت الزيتون للمستهلك تستقر بعد فترة العصا والمعالجة. وإن كان طبعاً سرعة ومدى الانخفاض ده بيعتمد كمان على عوامل تانية في التوزيع والتصدير.
وفي خطوة قانونية وإنسانية مهمة، أطلقوا دليل جديد لحماية الأطفال المهاجرين في المغرب.
صحيح، هو دليل المعايير الإجرائية النموذجية للأطفال في وضعية هجرة بالمغرب، وده نتيجة تعاون بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة اليونيسف. الهدف الأساسي هو توفير إطار عمل واضح وموحد لكل اللي بيتعاملوا مع الأطفال دول، قضاء، شرطة، مساعدين اجتماعيين وغيرهم.
عشان إيه؟
عشان يضمنوا حماية حقوق الأطفال دول، خصوصاً اللي من غير مرافقين، بشكل يتماشى مع التزامات المغرب الدولية والتوجيهات الملكية.
وإيه أهم الحقوق اللي بيركز عليها الدليل؟
بيركز على ضمان حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والحماية من الاستغلال والعنف، والحصول على مساعدة قانونية وعدالة، مع التأكيد دايماً على مبدأ المصلحة الفضلة للطفل. الهدف الأكبر هو بناء نظام وطني متكامل ومستدام لرعاية الأطفال دول وتدبير أوضاعهم بكرامة وفعالية.
حسناً، كانت جولة غنية وشاملة فعلاً في مجموعة متنوعة من التطورات والأفكار اللي بتعكس حركة المجتمع المغربي النهاردة. من برامج الدعم الكبيرة وتحديث البنية التحتية للفتوى اللي بتواكب العصر والدراسات اللي بتكشف عمق الممارسات اليومية مروراً بتحديات التربية والصحة ووصولاً للتحديثات الاقتصادية والقانونية.
بالظبط، اللمحات المتنوعة دي بتورينا إزاي المغرب بيحاول يوفق بين متطلبات التحديث الاقتصادي والاجتماعي وبين الحفاظ على هويته الثقافية والدينية، وفي نفس الوقت بيواجه تحديات مستمرة في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. مشهد مركب بتتفاعل فيه المبادرات الكبيرة مع تفاصيل الحياة اليومية الصغيرة.
وده يوصلنا لفكرة أخيرة نفكر فيها، لو ممارسة تبدو بسيطة وعفوية زي البقشيش في القهاوي الشعبية بتخبي وراها كل النظام الاجتماعي والأخلاقي المعقد ده وشبكة التضامن غير الرسمية زي ما شفنا في الدراسة، يا ترى إيه التفاعلات الاقتصادية أو الاجتماعية اليومية التانية اللي بنمر بيها من غير ما ناخد بالنا وممكن تكون بتحمل جواها أبعاد أعمق وبتشكل بصمت طبيعة علاقاتنا ومجتمعاتنا؟ يمكن التفاعلات اللي مش مرئية دي تستحق مننا نظرة أعمق، فكرة نسيبها للتفكير.